بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وظيفة شهر صفر، شهر صفر هو الشهر الثاني من الأشهر العربية بعد شهر الله المحرم، وسمي هذا الشهر بشهر صفر لأن البيوت تصفر فيه، يعني يكون ما عندهم شيء، فذو القعدة شهر محرم، وذو الحجة شهر محرم، ثم شهر محرم ثلاثة أشهر، ما في غارات، ما في نهب، ما في اعتداء، ما في ظلم، ما يجي بعد هذا إلا شهر وقد صفروا من الطعام ومن الأشياء التي يحتاجونها، فكانوا يسمونه شهر صفر، يعني الآن صفرنا، فلهذا سمي بشهر صفر. هذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وذكر هذا عن السخاوي، وليس بالسخاوي المعروف صاحب فتح المغيث والمصطلح، لا، شخص آخر هو أكبر، لأن السخاوي صاحب مصطلح الحديث، هذا جاء بعد الحافظ ابن حجر. انظروا من ينظر لنا تفسير ابن كثير في هذا الموضع، نعم، ذكره الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه وسماه المشهور في أسماء الأيام والشهور. قال: صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم من حين يخرجون للقتال الأصفار، يقال صفر المكان إذا خلا، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال، طيب، قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وصفر اختلف فيه، هل المراد شهر صفر أو المراد به دود في البطن أو المراد به بعض الأمراض المعدية؟ الإمام مالك وأبو عبيدة يريان أن هذا في شهر صفر، وأبو عبيد القاسم بن سلام وجماعة يرون أن صفر هو دواب في البطن دود، وهذا التفسير صححه النووي رحمه الله. فمحتمل أن يكون هذا أو أن يكون هذا اللفظ شاملا للأمرين ولا صفر، فهو بلفظ واحد يشمل أمرين، لا صفر يعني الشهر ولا صفر هذا المرض الذي يعتقدون أنه مرض معدي، أنه مرض معدي. وذكر نحو هذا أيضا ابن الأثير في النهاية. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني هذا الآن البعير بعير أجرب وبعير سليم، لما خالط السليم الأجرب أجرب مثله، يعني قالوا أن هذا بسبب العدوى ولا هي كانت سليمة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ الأول هذا من أين جاء الجرب؟ هذا لبيان أن هذا شيء بإذن الله عز وجل، أن هذا بإذن الله عز وجل. قال: أما العدوى فمعناها أن المرض يتعدى من صاحبه إلى من يقارنه من الأصحاء فيمرض بذلك، وكانت العرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة منها الجرب. ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ ومراد أن الأول لم يجرب بالعدوى بل بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وحصل اختلاف هل المعنى أن العدوى لا تحصل أبدا، أم أنها إن حصلت فهي حصلت بتقدير الله وليس لها تأثير بنفسها. من العلم أن يرى أن النفي على الإطلاق، لا عدوى، ما في عدوى أبدا، ما في أمراض معدية أبدا. ومن أهل العلم من يقول لا عدوى، أي بمعنى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما هذا كله بتقدير الله عز وجل. قالوا: فأنت ترى أن البيت يكون سليما ما في مرض، فيأتي شخص من الخارج من بلد أخرى وكذا فيه نوع من أنواع الأمراض، فإذا بالمرض يبدأ إيش؟ ينتشر. قالوا: فهذا دليل على ثبوت إيش؟ العدوى، ولكن هي بتقدير الله، بدليل أنها ربما تصيب ثلاثة وثلاثة أو أربعة إيش؟ ما يصابون، يبقون أصحاء، وهكذا. وهذا القول قوي للأحاديث التي ستأتي. قال: وقد وردت أحاديث أشكل على كثير من الناس فهمها، حتى ظن بعضهم أنها ناسخة لقوله لا عدوى، مثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو في البخاري معلقا وفي مسلم موصولا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، لا يؤتى بالممرض بالمريض على شخص صحيح. قالوا هذا دلالة على إثبات إيش؟ إثبات العدوى، هذا دليل على إثبات العدوى. قال: والممرض صاحب الإبل المريضة، والمصح صاحب الإبل الصحيحة، والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا رواه البخاري تعليقا ووصله البياقي. فر من المجذوم معناه لماذا تفر من خشيتش أن تحصل عدوى، أن يحصل عدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وهذا في الصحيحين، جاء حديث أسامة بن زيد وهكذا حديث عبد الرحمن بن عوف. ودخول النسخ في هذا كما تخيله بعضهم لا معنى له، فإن قوله لا عدوى خبر محض لا يمكن نسخه، إلا أن يقال ونهي عن اعتقاد العدوى لا نفي لها، يعني عن اعتقاد العدوى أن تعدي بنفسها، تحصل عدوى بنفسها، ولكن يمكن أن يكون ناسخا للنهي في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها، الأخبار ما تنسخ، الأخبار ما تنسخ لأنها تحتمل الصدق والكذب، فالشخص لما يأتي بخبر هو إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، فلا يمكن أن يكون أن يقول الشخص: أنا كنت قلت كذا، لا هو كذا وكذا، فهذا معناه أن الخبر الأول إيش؟ خطأ، كذب، خطأ كذب. وأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صدق، ليس فيها كذب، فلا يمكن أن يقال في الأخبار أنها منسوخة، لكن الأمر والنهي أمر بالفعل ثم نسخ الأمر، هذا وارد، نهي عن فعل شيء ثم نسخ هذا وارد. فإذا النسخ يدخل في الأوامر والنواهي، لا يدخل في إيش؟ في الأخبار، لا يدخل في الأخبار، لأن الأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب، وأخبار الله صادقة، فإذا كانت صادقة فلا يدخلها نسخ، لأن النسخ سيدل على أن هذا الخبر ليس صادقا، وإنما هو إيش؟ كذب، وإنما هو كذب. ولهذا قال: ولكن يمكن أن يكون ناسخا للنهي في هذه الأحاديث الثلاثة، لا يرد ممرضا على مصح فيقال هذا النهي الكراهة، فر من المجدون فرارك من أسد، يكون هذا يعني بمعنى أنه للإرشاد، إذا سمعتم بأرض فلا تدخلوها، يعني أن النهي هنا للكراهة، أن النهي للكراهة، وأن المراد يعني الذين قالوا بنفي العدوى مطلقا لا عدوى، قالوا هو على هذا أنه ما في عدوى. طيب وهذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث إنما وردت على أن الشخص لا يحصل في قلبه اعتقاد تضعف عقيدته، فإذا حصل له المرض سيقول ها إذن هذا المرض انتقل إلي، هذا المرض انتقل إلي وأثر بنفسه في. قال: والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا نسخ في ذلك كله، على حديث على ما هي عليه، ولكن اختلفوا في معنى قوله لا عدوى. وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. ويدل على هذا قوله: فمن أعدى الأول، يعني الأول جاء المرض كيف؟ بتقدير الله، فكذلك إذا حصل انتقال لهذا المرض من فلان إلى فلان فهو بإيش؟ تقدير الله، فهو بتقدير الله، وهذا كما سمعتم مجرب. تأتي أحيانا بعض الحميات التي يقال أنها معدية، فتراها تدور على مجموعة في البيت ومجموعة يسلمون، مجموعة يسلمون، وتارة تأتي على الجميع، وتارة ما في تقع إلا في واحد والبقية ما تأتيهم، وربما يأتي شخص آخر سليم فيتأثر من خارج البيت، والذين في البيت ما يتأثرون من هذا إيش؟ المريض الذي يخالطونه. كل هذا دليل على أنها إن حصلت عدوى فهي بإيش؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا أنه بسبب أن المرض هذا معدي فقط، لا، هو بتقدير الله، هو بتقدير الله. يعني يأتي شخص زائرا إلى بيت فيه مريض، مجرد زائر، جاء زائرا لهم في مناسبة، فصافح هذا المريض وتحدث معه قليلا ومشى، أو كان من الأطفال لعب معه ومشى، يأتي الليل اليوم الثاني وإذا هو مريض، قالوا ها شوف عداه فلان. طيب أخوانه في البيت، أخواته في البيت يلعبون معه، وربما نومهم قريب منه يخرج نفسه، ومع هذا ما أصيب أحد منهم، فهذا دليل على إيش؟ على أن العدوى إن حصلت فهي إيش؟ بتقدير الله، كما أن أصل نزول المرض بفلان هو بتقدير الله عز وجل. قال: يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. قال ثلاثا، فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها. هذا الحديث ضعيف. وهذه النقبة يعني شيء بداية الجرب، بداية الجرب شيء يخرق الجلد، لهذا سمي نقبة. قال: فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها. فأما النهي صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح، وأمره بالفرار من المجذوم، ونهي عن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، ما بقي في الدرس القادم. الحاصل الآن أن العدوى هل تنتقل بنفسها؟ إنما بتقدير الله عز وجل. هل ما في عدوى أبدا، أو أن العدوى إن كانت فهي بتقدير الله؟ إن كانت فهي بتقدير الله، هذا معناه. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.